الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرائط جريان البراءة، والكلام كان في خصوص البراءة الشرعية. تكلمنا عن البراءة العقلية، والكلام انتهى إلى شرائط جريان البراءة الشرعية. ذكروا بأن جريان البراءة الشرعية مشروط بشرطين: الشرط الأول هو الفحص، فلا يجوز إجراء البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. والشرط الثاني أن لا يلزم من إجرائها الضرر، على ما يبين في قاعدة لا ضرر التي بحثوها في هذا المقام. كلامنا فعلا في الشرط الأول وهو الفحص. تقدم سابقا بأن المعروف بينهم هو اشتراط جريان البراءة بالفحص، وأن البراءة لا تجري قبل الفحص. الكلام في المقام يقع في أنه ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على اشتراط هذا الاشتراط؟ ومن الواضح بأن هذا الاشتراط يعني ماذا؟ يعني اختصاص جريان البراءة بما بعد الفحص. فهل هناك مانع يمنع من ماذا؟ من شمول أدلة البراءة الشرعية لما قبل الفحص؟ ولماذا تختص أدلة البراءة الشرعية بما بعد الفحص ولا تشمل صورة ما قبل الفحص؟ ما هو الدليل على ذلك؟ خصوصا إذا لاحظنا أن أدلة البراءة قد يقال بأنها مطلقة، إذ ليس فيها مثلا ما يوجب اختصاصها بما بعد الفحص. مطلقة هي، كما تشمل ما قبل ما بعد الفحص تشمل أيضا ما بعد ماذا؟ ما بعد الفحص. ما هو الموجب لحمل أدلة البراءة الشرعية على حالة ما بعد الفحص، والالتزام بعدم شمولها لحالة ما قبل الفحص؟ في الدرس السابق ذكرنا بأن هذا الاشتراط وهذا الاختصاص، اختصاص أدلة البراءة الشرعية بما بعد الفحص دون ما قبل الفحص، هذا الاشتراط وهذا الاختصاص قد يبين باعتبار قصور المقتضي، وقد يبين باعتبار وجود المانع. والمقصود بقصور المقتضي هو منع الإطلاق في تلك الأدلة، بأن يدعى بأن تلك الأدلة أدلة البراءة الشرعية أصلا ليس فيها إطلاق، يشمل ماذا؟ حالة ما قبل الفحص، وإنما هي منصرفة محمولة على ماذا؟ على صورة ما بعد الفحص، ليس فيها إطلاق يشمل كلتا الصورتين. فهناك قصور في المقتضي بمعنى منع الإطلاق في تلك الأدلة، بينما المراد بالمانع هو الاعتراف بوجود المقتضي، الاعتراف بأن الأدلة في حد نفسها مطلقة تشمل كلتا الحالتين، لكن هناك ما يمنع من ماذا؟ من جريان البراءة اللي في صورة ما قبل الفحص، فتختص لا محالة على أساس هذا المانع بما بعد الفحص، ولا تشمل صورة ما قبل الفحص، مع الاعتراف بأن الأدلة مطلقة ويمكن في حد نفسها لولا المانع أن تكون شاملة لما قبل الفحص كما تشمل صورة ما بعد الفحص. بالنسبة إلى قصور المقتضي، يبين بعدة وجوه، عدة وجوه يبين فيها مسألة قصور المقتضي ومنع الإطلاق في أدلة البراءة الشرعية. الوجه الأول، هذا الوجه الأول مبني كما ذكره يعني من التزم به، مبني على إنكار البراءة العقلية، مبني على إنكار البراءة العقلية، وأن ما نشعر به من البراءة من قبح العقاب بلا بيان هذا في الحقيقة هو أصل عقلائي ليس أكثر من ذلك. ماكو قاعدة عقلية تقول بقبح العقاب بلا بيان، وإنما هو أصل عقلائي بنى عليه العقلاء في المولويات المتعارفة فيما بينهم، في المولويات المتعارفة فيما بينهم بنى عليه العقلاء واستقر عليه بناء العقلاء، فهو أصل عقلائي وليس قاعدة عقلية يحكم بها العقل في محل الكلام. بناء على هذا حينئذ يقال في مقام بيان هذا الوجه الأول لقصور المقتضي، بناء على هذا يقال بأنه هناك قاعدة يلتزم بها في غير هذا المورد أيضا، تقول هذه القاعدة بأنه إذا كان هناك ارتكاز عقلائي بنكتة من النكات في مورد أو في أكثر من مورد، المهم أن يكون هناك ارتكاز عقلائي بمعنى أنه يكون هناك بناء من قبل العقلاء بحسب مرتكزاتهم على شيء ما في مورد معين، مع فرض وجود مثل هذا الارتكاز العقلائي يدعى بأنه إذا ورد نص من قبل الشارع بمضمون هذا الارتكاز متطابق مع هذا الارتكاز فيكون ذلك النص الشرعي وذلك الدليل الشرعي الوارد بمضمون ذلك الارتكاز يكون إمضاء لذلك الارتكاز، يكون إمضاء لذلك الارتكاز، إمضاء لما هو المرتكز في أذهان العقلاء. وبطبيعة الحال إذا كان إمضاء للارتكاز هو يتحدد بحدوده سعة وضيقا، يتحدد بحدود الارتكاز، يعني بعبارة أخرى لا يمكن لهذا الدليل الشرعي والنص الشرعي بعد فرض كونه إمضائيا لا يمكن أن يشمل دائرة أوسع مما يشمله الارتكاز ونكتة الارتكاز، وإنما هو يتحدد بحدود الارتكاز وبحدود نكتة الارتكاز ولا يشمل ما هو أوسع من ذلك. هاي قاعدة أن في كل موارد الارتكازات العقلائية إذا ورد نص مطابق للمرتكز في أذهان العقلاء فالنص يكون له ظهور عرفي في إمضاء ما استقر عليه بناء العقلاء، في إمضاء المرتكز في أذهان العقلاء، فيكون النص إمضائيا لما استقر عليه بناء العقلاء. قهرا عندما يكون إمضائيا هو يتحدد بماذا؟ بحدود ذلك الارتكاز سعة وضيقا. إذا كان ما هو المرتكز واسع يشمل دائرة وسيعة الإمضاء أيضا يشمل تلك الدائرة، أما إذا كان ضيقا هو نفس الارتكاز ضيق، نفس الارتكاز هو محدد بحد معلوم، الإمضاء لابد أن يتقيد بذلك يتحدد أيضا بذلك ولا يشمل ما هو أوسع من دائرة الارتكاز وما تشمله نكتة الارتكاز لا يكون أوسع من ذلك. هذه القاعدة تطبق في محل الكلام، ويقال حينئذ في محل الكلام لا إشكال في أن الارتكاز بعد إنكار كون القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، بعد إنكار كونها مما يحكم به العقل العملي وأنها مجرد أصل عقلائي ارتكازي، يقال بأننا عندما نرجع إلى مرتكزات العقلاء وهذا الأمر الارتكازي نجد بأن ما بنى عليه العقلاء في الحقيقة هو قبح العقاب بلا بيان بعد الفحص، لا قبح العقاب بلا بيان ماذا قبل ماذا قبل الفحص. بعبارة أخرى أن العقلاء استقر بناؤهم على إجراء البراءة بحالة ما بعد الفحص، وأما ما قبل الفحص العقلاء لا يرون قبح العقاب، قبح العقاب لا يرون البراءة، لا يرون ذلك. استقر بناؤهم على ماذا؟ على البراءة في صورة ما بعد الفحص، باعتبار أن المولويات العرفية عادة المولى في مقام البيان هو يجعل الشيء في معرض وصول علما إلى عبيده، إلى عبيده يجعله في معرض الوصول، وهذا ماذا؟ وهذا يعني أن المكلف عليه، العابد عليه الفحص بعد أن يفحص ولا يعثر على البيان. عندئذ العقلاء استقر بناؤهم على البراءة وقبح العقاب بعد الفحص، أما قبل الفحص ماكو سيرة، ماكو ارتكاز على ماذا؟ على قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص. إذن الارتكاز ونكتة الارتكاز هي محددة بما بعد الفحص. دليل البراءة الشرعية بالقاعدة المتقدمة ويتحدد بحدود شنو؟ بحدود الارتكاز، وحيث أن الارتكاز يكون محدودا بما بعد الفحص ولا يشمل صورة ما قبل الفحص، الدليل الشرعي المحمول على الإمضاء الظاهر في الإمضاء بناء على ما تقدم أيضا يكون مخصوصا بماذا؟ يكون مختصا أيضا بما بعد الفحص ولا يشمل صورة ما قبل الفحص، وهذا معناه قصور في المقتضي. هذا معناه أن دليل البراءة الشرعية أصلا ليس فيه إطلاق يشمل صورة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص، وإنما هو يختص بصورة ما بعد الفحص. هذا هو الوجه الأول لبيان قصور المقتضي. هذا الكلام فسر في بعض الكلمات، هذا الوجه الأول فسر في بعض الكلمات بهذا التفسير، فسر بأن اختصاص أدلة البراءة الشرعية بما بعد الفحص، انصرافها إلى صورة ما بعد الفحص، اختصاصها بصورة ما بعد الفحص وعدم شمولها لصورة ما قبل الفحص، هذا في الحقيقة منشأه هو هذا، منشأه هو أن القبح العقاب بلا بيان، هذا الارتكاز على قبح الارتكاز القائم على البراءة، البراءة وقبح العقاب بلا بيان، هذا فيه جانبان، فيه جانب إيجابي نعبر عنه بمعذورية الجاهل بعد الفحص هو معنى البراءة، وفيه جانب سلبي وهو عدم معذورية الجاهل قبل شنو؟ قبل الفحص. كأنه يدعى بأنه كما أن معذورية الجاهل بعد الفحص أمر ارتكازي عند العقلاء، عدم معذورية الجاهل قبل الفحص أيضا هو أمر ارتكازي عند العقلاء، يعني العقلاء في مرتكزاتهم يرون الجاهل معذورا متى؟ بعد الفحص، ولا يرونه معذورا قبل ماذا؟ قبل الفحص. إذن هاي القاعدة، هذا الأمر الارتكازي فيه جانبان، جانب سلبي وجانب إيجابي، هذا الجانب السلبي هو الذي يكون موجب لاختصاص أدلة البراءة بما بعد الفحص، هذا الجانب السلبي هو اللي يوجب انصراف أدلة البراءة إلى ما بعد الفحص واختصاصها بما بعد ماذا؟ بما بعد الفحص، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الارتكاز قائم على ماذا؟ على عدم المعذورية، قبل شنو؟ قبل الفحص. الجاهل ليس معذور قبل الفحص. هذا عدم المعذورية، هذا الجانب السلبي، عدم المعذورية قبل الفحص هو الذي يكون موجب علما لتقييد لمنع شمول أدلة البراءة لما بعد الفحص، فيحمل لا محالة على ما بعد الفحص، وينصرف إلى ما بعد الفحص، ويختص بما بعد الفحص، ولا يشمل صورة ما قبل الفحص. لماذا؟ لأنه في صورة ما قبل الفحص هناك ارتكاز قائم على عدم المعذورية. عدم المعذورية يعني عدم البراءة، ماكو براءة في صورة ما قبل الفحص، فيختص دليل البراءة لا محالة بماذا؟ بصورة ما بعد الفحص، ولا يشمل صورة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. قد يفسر، بل فسر هذا الكلام الوجه الأول بهذا التفسير، لكن هذا التفسير الظاهر أنه مو هو المقصود بالوجه الأول، وذلك لأنه هذا التفسير يعني مو بالضرورة عندما نقول أن هناك ارتكاز على المعذورية، معذورية الجاهل بعد الفحص، أن هذا لا يلازم بالضرورة وجود ارتكاز على عدم المعذورية فيما قبل شنو؟ فيما قبل الفحص. ماكو ملازمة واضحة بينهما. الشيء المسلم هو أن نقول بأنه في صورة ما بعد الفحص، إذا فحص المكلف في مظان الأدلة ولم يعثر على بيان على التكليف من قبل المولى، هناك ارتكاز على ماذا؟ على البراءة. هناك ارتكاز قائم على معذورية الجاهل بعد الفحص. لكن هل هذا معناه وجود ارتكاز على عدم المعذورية في صورة ما قبل الفحص؟ هذا يحتاج إلى إثبات. الشيء الذي يمكن التسليم به هو أنه لا يوجد ارتكاز على المعذورية قبل الفحص، هذا صحيح. بعد الفحص أكو ارتكاز على المعذورية، قبل الفحص نستطيع أن نجزم بماذا؟ بأن لا يوجد ارتكاز على المعذورية. لكن ماكو ملازمة بين عدم وجود ارتكاز على المعذورية قبل الفحص وبين وجود ارتكاز على عدم المعذورية قبل ماذا؟ قبل الفحص. وكأنه يعني كأنه الطرف المقابل أراد أن يثبت أن ارتكاز فيه جانب إيجابي وفيه سلبي. هذا مو واضح في الارتكاز المدعى في المقام. في الارتكاز المدعى مو بالضرورة، يعني أريد أقول إذا كانت قضية مسألة ارتكاز، فمو بالضرورة أن يكون الارتكاز القائم على المعذورية، معذورية الجاهل بعد الفحص، ملازم لوجود ارتكاز على عدم المعذورية قبل شنو؟ قبل الفحص. حتى يكون هذا الارتكاز على عدم المعذورية قبل الفحص هو الموجب لتخصيص أدلة البراءة بما بعد شنو؟ بما بعد الفحص، ومانع من شمولها لصورة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. هذا الارتكاز هو المدعى، هو اللي قال بأنه يمنع، مو بالضرورة أكو ارتكاز. لكن هذا مو مهم، لأنه لا إشكال في أنه كما سيأتي أن العقل يحكم بماذا؟ بعدم المعذورية في صورة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. العقل يحكم بعدم المعذورية، العقل يستقل بماذا؟ بعدم معذورية الجاهل قبل الفحص. فهنا يوجد حكم عقلي بماذا؟ بعدم المعذورية قبل الفحص. وهي قضية مسلمة أنه وجوب الفحص من الأحكام العقلية، العقل يحكم به، العقل يقول لا بد من الفحص. ومعنى أنه لا بد من الفحص بمعنى أن التارك للفحص لا يكون شنو؟ لا يكون معذورا. فمسألة عدم معذورية الجاهل قبل الفحص، أفرض ما كرتكاز عليه كرتكاز أو ما كرتكاز، المهم أنه قاعدة مما يحكم بها العقل، عقل يحكم بوجوب الاحتياط قبل الفحص، وعدم ماذا؟ وعدم جواز وعدم جريان الوراء قبل الفحص. هذا الحكم العقلي، هل يصلح كما ادعي، كما يعني إذا أردنا تطبيقه ما ذكر عليه، هل يصلح أن يكون مانع من شمول دليل البراءة لصورة ما قبل الفحص؟ واضح اللي أقوله. هل يصلح أن يكون موجبا لتقييد دليل البراءة الشرعي لصورة ما بعد الفحص؟ هل يصلح أن يمنع من شمول دليل البراءة لما قبل الفحص أو لا يصلح لذلك؟ هذا الكلام الظاهر أنه لا يصلح، لا يصلح أن يكون مانع من شمول دليل البراءة لصورة ما بعد الفحص. عقل يحكم، يحكم بماذا؟ بعدم المعذورية، يحكم بوجوب الفحص، يحكم بعدم معذورية الجاهل قبل الفحص. لكن هذا الحكم العقلي لا يصلح لتقييد ماذا؟ ستقييدها بتعبير مسامح، لا يصلح أن يكون موجبا لانصراف دليل البراءة الشرعية لصورة ما بعد الفحص. لماذا لا يصلح؟ باعتبار ما تقدم سابقا في محله من أن هذا الحكم العقلي بعدم معذورية الجاهل قبل الفحص، أو بعبارة أخرى حكم العقل بوجوب الاحتياط، بوجوب الاحتياط قبل الفحص، هذا الحكم العقلي لا محالة يكون حكما تعليقيا وليس حكما تنجيزيا، هو حكم تعليقي، بمعنى أنه معلق على عدم ورود الترخيص من قبل نفس المولى بارتكاب الشبهة قبل الفحص بلا إشكال، لأن هاي أحكام على ما تقدم سابقا أحكام العقل يدركها من باب رعاية شأن المولى سبحانه وتعالى، باب رعاية شأن المولى هكذا، فهي أحكام احترامية من باب رعاية شأن المولى. من الواضح بأن العقل لا يحكم بوجوب مراعاة شأن المولى حتى إذا رخص نفس المولى في ماذا؟ في المخالفة. فدائما حكم العقل بالاحتياط، حكم العقل بحق الطاعة، حكم العقل بعدم معذورية الجاهل، هي أحكام تعليقية، بمعنى أنها معلقة أساسا على عدم ورود ترخيص من قبل المولى في ارتكاب الشبهة قبل الفحص. فإذا ورد ترخيص، فرض ورد ترخيص من قبل الشارع بارتكاب الشبهة قبل الفحص، هذا الترخيص ينافي الحكم العقلي؟ لا ينافي. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم العقلي معلق على عدمه، هو معلق على عدمه، معنى ذلك أن الحكم العقلي لا وجود له إلا مع عدم الترخيص، أما مع وجود الترخيص لا وجود للحكم العقلي، فينتفي الحكم العقلي بانتفاء موضوعه، لأن عدم الترخيص من قبل المولى أخذ في موضوع الحكم العقلي، فمع ورود الترخيص ينتفي الحكم العقلي بانتفاء موضوعه، فلا يكون له وجود حتى يكون مانع مع ورود الترخيص، حينئذ يطبق هذا في محل الكلام، يقال بأن دليل البراءة الشرعية المفروض أن له إطلاق بقطع النظر عن هذا الوجه الذي نتكلم فيه، في حد نفسه فيه إطلاق، يشمل حالة ما قبل الفحص وحالة ماذا وحالة ما بعد الفحص، وهذا البراءة الشرعية الشاملة لما قبل الفحص هي عبارة عن ترخيص شرعي في ارتكاب الشبهة شنو؟ قبل الفحص، كما هي ترخيص شرعي في ارتكاب الشبهة بعد الفحص بناء على إطلاقه وعدم وجود ما يوجب مثلا بقطع النظر عن هذا الوجه، هو في حد نفسه شامل لصورة ما قبل الفحص وما بعد الفحص، فيكون ترخيصا شرعيا في ارتكاب الشبهة قبل الفحص، حينئذ الحكم العقلي ينتفي، لأن الحكم العقلي بوجوب الاحتياط، بوجوب مراعاة شأن المولى، بعدم معذورية الجاهل، هذا معلق على ماذا؟ على أن لا يرخص نفس المولى، هذا ترخيصا. هذه البراءة الشرعية الواردة في المقام هي ترخيص شرعي في ارتكاب الشبهة قبل الفحص، كما هي ترخيص شرعي في ارتكاب الشبهة بعد الفحص. فإذا لا معنى لأن نقول بأن هذه أن الحكم العقلي يكون ماذا؟ يكون موجب لتقييد الدليل بصورة ما بعد الفحص، يكون مانع من شمول دليل البراءة لماذا؟ لصورة ما بعد الفحص. لا معنى لذلك. كيف يكون مانع والحال هو أنه أساسا هو حكم معلق على عدم ورود الترخيص؟ هو معلق على عدم ورود الترخيص. عندما يرد الترخيص لا يحكم العقل بماذا؟ بوجوب الاحتياط، ولا يحكم بعدم معذورية الجاهل، لا، ليس له هذا الحكم. هذه البراءة الشرعية المطلقة بقطع النظر عن هذا الوجه هي ترخيص شرعي في المخالفة واقتحام الشبهة قبل ماذا؟ قبل الفحص. فإذا ورد الترخيص ينتفي الحكم العقلي بانتفاء موضوعه، فلا يصلح حينئذ، بل لا يعقل أن يكون مانعا من إطلاق الدليل، أن يكون موجبا لانصراف الدليل لصورة ما بعد الفحص، هذا غير معقول يكون حينئذ. هذا بالتفسير الأول للوجه الأول. التفسير الثاني للوجه الأول وهو الظاهر من الوجه، أن يقال بأن هذا المقصود بهذا الوجه الأول هو أن تتم ملاحظة الارتكاز العقلائي، الارتكاز العقلائي على معذورية الجاهل بعد الفحص. تركيز على هذا، هذا الشيء يلاحظ، معذورية الجاهل، الجانب الإيجابي، معذورية الجاهل بعد الفحص. وحينئذ يقال هذا الوجه الأول هكذا يريد أن يقول، يقول بأن أدلة البراءة الشرعية حيث أنها وردت بنفس مضمون هذا الارتكاز تكون ظاهرة في إمضاء هذا الارتكاز، ظاهرة في إمضاء هذا الارتكاز، وكما قلنا قهرا تتحدد شنو؟ بحدوده سعة وضيقا، فهي لا تشمل دائرة أوسع مما استقر عليه ماذا؟ الارتكاز، مما قام عليه الارتكاز، لا تشمل دائرة أوسع من ذلك. والمفروض أن الارتكاز يختص بماذا؟ بصورة ما بعد الفحص. فدليل البراءة الشرعية الإمضائي أيضا يتحدد بهذا الحد، فيختص لا محالة بماذا؟ بصورة ما بعد الفحص، ولا يشمل صورة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. هذا هو ظاهر الوجه الأول المدعى في المقام. هذا التفسير الثاني أقرب من التفسير الأول. نعم، ذكر في أصل الوجه بأن هذا الوجه مبني على إنكار البراءة العقلية، أساسا هو مبني هذا الوجه على إنكار البراءة العقلية، وكأنه يراد أن يقال بأن هذا الوجه لا يجري إذا قلنا بالبراءة العقلية، يعني مبني على إنكار البراءة العقلية والقول بأن قبح العقاب بلا بيان أصل من الأصول العقلائية التي بنى عليها العقلاء في مولوياتهم العرفية العادية، ولا يمتدئ المن إلى المولى الحقيقي لمولوية مولوية حقيقية ذاتية، لا يمتدئ إلى هذا، يختص بماذا؟ بالموالي العرفيين. هذا الكلام معناه ماذا؟ أن هذا الوجه مبني على إنكار البراءة العقلية، معناه أنه لا يجري عندما نؤمن بالبراءة، شنو؟ بالبراءة العقلية، لا يجري. إيش معنى هذا الكلام؟ هل صحيح أن هذا الوجه لا يتم بناء على الإيمان بالبراءة العقلية، وأن البراءة العقلية حكم عقلي يحكم به العقل العملي، مو مجرد شيء بنى عليه شنو العقلاء فيما بينهم؟ لا، هو مما يدركه العاقل، كما هو المشهور المعروف أن البراءة براءة شنو عقلية، حكم من أحكام العقلية أعتبروها. هذا الوجه لا يتم، وإنما يتم إذا أنكرنا البراءة العقلية. قد يقال بأنه لا، هذا الوجه يتم حتى إذا أنكرنا البراءة، حتى إذا آمنا بالبراءة العقلية، حتى إذا قلنا بأن البراءة العقلية حكم من الأحكام التي العقلية يستقل بها العقل، يدركها العقل. حتى بناء على هذا، هذا الوجه الأول يتم، وذلك بأن يقال بهذا الشكل، بأن يقال بأنه كما هناك افترض أن أدلة البراءة إمضائية بناء على إنكار البراءة العقلية، وأن البراءة أمر ارتكازي، ارتكاز على ماذا؟ على قبح العقاب بلا بيان فيما بين العقلاء فيما بينهم، فتكون أدلة البراءة الشرعية إمضاء لهذا الارتكاز. هنا دار الإمضاء نحول إلى إرشاد، بأن يقال أن العقل يحكم بماذا؟ بالبراءة العقلية، العقل يستقل بإدراك قبح العقاب بلا بيان الدليل الشرعي الوارد بهذا المضمون، يكون إرشاد من إلى ما حكم به العقل، يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل، فيتحدد أيضا بماذا؟ بحدوده. نفس يعني نفس البيان السابق يجي هنا، غاية الأمر أنه هناك نقول بأنه كان أكو إمضاء، أن الدليل يكون ظاهر في إمضاء المرتكز العقلائي، ينضاي هذا الارتكاز فيتحدد بحدوده. هنا بدال الإمضاء نقول بأنه الدليل الشرعي يكون ظاهر في ماذا؟ في أنه في مقام الإرشاد إلى ما يحكم به العاقل. خب ما يحكم به العقل ما هو؟ هو البراءة بعد الفحص، كما أن الارتكاز يختص بماذا؟ بما بعد الفحص. ما يحكم به العقل من البراءة بناء على أنها قاعدة عقلية أيضا هو ماذا؟ هو ما بعد شنو؟ ما بعد الفحص. بلا إشكال كما قلنا سيأتي أنه قبل الفحص العقل يحكم بوجوب الاحتياط، قطعا لا يحكم بالبراءة قبل الفحص. إذن الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان يختص لا محالة بماذا؟ بما بعد الفحص. دليل الشرعي إرشاد إلى ما حكم به العقل فيختص لا محالة أيضا بماذا؟ بما بعد الفحص. فقد يقال بأن هذا الوجه ليس مبنيا على إنكار البراءة العقلية، بل يمكن أن يجري حتى بناء على القول بماذا؟ بالبراءة العقلية، بالالتزام بأن البراءة أدلة البراءة الشرعية هي في الحقيقة إرشاد إلى ما يحكم به العقل، والمفروض أن ما يحكم به العقل يختص بما بعد الفحص ولا يشمل صورة ما قبل الفحص. انتهى الوقت، كلام يأتي الكلام عنه، وصلى الله على محمد.